بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدي الكرام، حلقتنا النهاردة يعني استكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقة الأربعاء الماضي والشيعة الخطر القادم. النهاردة هنتكلم من نواحي عملية متخصصة بإذن الله رب العالمين، ولكن في البداية لابد أن نقول لماذا هذه الحلقات. لماذا هذه الحلقات؟ أولا، بيان الحق بالأدلة الصحيحة من القرآن الكريم والثابت الصحيح من السنة النبوية المطهرة، أمانة الله في أعناق أهل العلم والدعوة. ثانيا، بيان أن التقريب الصحيح بين السنة والشيعة هو الذي يلتقي فيه الطرفان عند الحق، أما التساهل والتغاطي عن بعض الحق والسكوت على باطل فمعناه أن يلتقي الطرفان بعيدا عن الحق، وهذا لون من المساومة الرخيصة التي رفضها القرآن في موقف بين المشركين ورسول الله عندما عرضوا عليه أن يعبدوا إله محمد يوما ويعبدوا محمد آلهة المشركين يوما. فأنزل الله سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أيضا بيان أن دعوات التقريب المعاصرة تستخدمها الشيعة في دعم وتعزيز المد الشيعي بين أهل السنة والجماعة، فالتقريب عندهم وسيلة اختراق ونشر للفكر الشيعي بين أهل السنة والجماعة. الرد على ما يثار من باطل حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في قنوات الشيعة الفضائية، لذلك وجب البيان. بيان الحق، وأرجو أن ينتبه الجميع، بيان الحق دون تسفيه للمخالف أو الوقوع في سب أو شتم أو هجوم أو تجريح، وإنما الدعاء بالهداية، والله المستعان. في هنطرح النهاردة مشاهدينا الكرام بعض الأمور، بيان خطر الشيعة، أمور كثيرة بيتفرع منها محاور عديدة. إحنا إن شاء رب العالمين مع فتح هذا الملف نسعد ونشرف بأن يكون معنا في هذه الحلقات أساتذة متخصصون في هذا المجال. معنا اليوم بإذن الله رب العالمين ويسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور مصطفى مراد، أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. أهلا وسهلا
بسعادتك،
ربنا يكرمك معنا دكتور، ربنا يبارك فيك، نسعد بيك إن شاء الله.
الله يتقبل.
عايز أبدأ مع حضرتك، وبالتأكيد هنسعد بتلفونات حضراتكم ومداخلاتكم ومشاركتكم معنا في هذا الموضوع. يعني من أراد أن يتداخل معنا في هذه الحلقات أتمنى أن يتداخل معنا في موضوعنا، ويعني يمتعنا ببعض المعلومات التي لم نقلها في اللقاء، ويعطينا محاور من أجل أن نتكلم فيها في الحلقات القادمة في الشيعة الخطر القادم. أنا عايز أبدأ مع حضرتك دكتور مصطفى في البداية بيان خطر الشيعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. القائل صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه وارضاه: يا عباس، لا يؤمن عبد حتى يحبكم حبين، حبا لإيمانكم بالله وحبا لقرابتكم مني. فنحن أهل السنة نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، حبا من أجل أنهم آمنوا بالله، وحبا لأنهم أرباب الصلة والقرابة والمصاهرة بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فنحن ليس كما يدعي هؤلاء الذين يقولون نحن أعداء للبيت، لا، آل البيت هم سادتنا وهم أساس بنياننا، ونحن نقدرهم ونحترمهم. الخطر هنا أن موضوع الشيعة انقلب من مجرد تفضيل شخص على شخص إلى موضوعات أخرى خطيرة جدا، منها مسألة الغلو. يعني الشيعة الأوائل كانت المسألة أنه أحيانا يقولون من فضل عليا على عثمان فهو شيعي، هذا كان أيام السلف الصالح، أنه مجرد أن يقول علي أفضل ولا عثمان أفضل فيقول من فضل عليا على عثمان هو شيعي. وكان سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب من آل البيت سيدنا الحسن رضي الله عنهما ابن سيدنا علي كان يفضل عثمان على والده، يعني فضل سيدنا عثمان على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، حتى كانوا يسموه إيه؟ يقولون الحسن عثماني، حسن عثماني. ثم الموضوع تطور قليلا فبدأ يقولون إيه؟ يقولون أيهما أفضل، علي رضي الله عنه وارضاه ولا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه؟ وهنا دخلت الأمور. لكن سيدنا علي مثلا أريد أن أقول كان يقول لشيعته، يعني الذين كانوا معه ونحن شيعته لأننا نحبه ونتولاه ونبرأ ممن عاداه، نحن نحبه ونحب أهل البيت ونحب الصحابة أجمعين أكتعين أبصعين رضي الله عنهم ورضاهم، ونعطي كل واحد قدره. فسويد بن غفلة يقول لسيدنا علي رضي الله عنه ورضاه إن قوما يقولون أنت أفضل من أبي بكر، وقالوا إنك لا تضمر لأبي بكر وعمر إلا شرا، فقال أخبر هؤلاء أني بريء منهم وأني سأقيم عليهم حد المفتري. ثم وقف على منبر الكوفة وخطب الناس ثم قال أيها الناس، من زعم أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر فقد كذب. ثم قال والله لأجلدنه حد المفتري، يعني سيقيم عليه 80 جلدة، لأنه مجرد قال علي أفضل من أبي بكر. هكذا كان الأوائل. لكن الموضوع بعد هذا كبر ودخلنا في موضوع تكفير الصحابة عند الشيعة اليوم. بعضهم يعتقد أن القرآن فيه تحريف، هذا كله يحتاج لتفصيل وبيان. بعضهم يعتقد أن الأئمة هؤلاء أو كثير منهم الأئمة يملكون الضر والنفع والشفاء، ولذلك يستغيثون بهم ويستعينون بهم ويتوكلون عليهم ويلجؤون إليهم ويفوضون الأمر إليهم وإلى غير ذلك من الأمور الكبيرة جدا. ثم ترى من الأمور الجسام والعظام أنهم جعلوا أن الدين كله قام على موضوع الإمامة. موضوع الإمامة هذا هو الدين من أصله. يعني نحن عندنا بني الإسلام على 5 كما هي معروفة، الشهادة والصلاة والصوم والزكاة والحج. لا، هو عندهم على 5 الإمامة والصلاة والصوم والزكاة والحج. فالإمامة هي أساس الدين. قالوا إن رب العالمين قبل أن يخلق الخلق جاء بالإثني عشر إماما خلقهم، ثم بعد أن خلقهم فوض الأمر في الكون كله إليهم، أنتم تتصرفون فيه كيفما تشاءون، وأنتم تملكون الأرض وما عليها والسماوات 7 والأرضين 7 وما بينهما والعالم العلوي والعالم السفلي وعالم الملك وعالم الملكوت وعالم الإنسان والحيوان والنبات والجمال، حتى جن جنون القوم فقسموا الحيوانات لشيعة وغير شيعة. يعني عندهم حيوانات شيعة وحيوانات، يعني مثلا الحمام هذا غير شيعي ويعاقب على أنه غير شيعي.
نعم.
والنباتات أيضا، حتى النباتات، حتى الجن عندهم ايضا مقسمون. انظر الى الهوس بلغ الى اي حد. فنقول هذا خطر. الخطر الكبير الثاني هو التشيع. ممكن ان ترى مذهبا او فكرا يقول كفرا ولكن يكتفي بنفسه، لكن هذه الطائفة همها الاكبر هي ان تحول العالم كله خاصة اهل السنة الى شيعة فيعملها. ولذلك عندهم خطة 50 لتحويل العالم السني باسره إلى عالم شيعي، والواقع واضح. بعد أن أخذوا العراق ثم سوريا ثم لبنان ثم حولوا اليمن من زيدية إلى حوثية 12، والآن يفكرون في مصر وهكذا. فإذا عندهم خطة 50، وأعمالهم في أفريقيا ودول أفريقيا، نيجيريا وغانا وزيمبابوي وزامبيا وكل دول غرب أفريقيا، هذه يقومون فيها بدور رهيب جدا للغاية، دور يعني لا مثيل له. ولذلك عندهم أيضا أمر خطير آخر، وهو أنه يكفي أنك أنت تكون معهم وإن فعلت كل الموبقات. قالوا حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. ولذلك قالوا إن من لم يصلي منا فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بمن صلى منا، ومن لا يزكي منا لا يؤاخذه الله بمن زكى منا، ومن لا يحج منا لا يؤاخذه الله بمن حج منا. فإذا هو لو خمسة عندهم صلوا وصاموا وحجوا البقي نجوا ودخلوا. ولذلك قالوا إن عليين ما خلقت إلا لنا وأنتم أربابها، ولذلك قالوا ما خلقت الجنة إلا لكم وأنتم لا خوف. ده كلام منسوب وما نسبوه لسيدنا جعفر الصادق، أنتم لا خوف عليكم ولا حساب ولا عقاب وأنتم خلقتم الجنة والجنة خلقت لكم. سبحان الله العظيم. فإذا هؤلاء عندهم خطة خطيرة في تشييع الأمة.
كيف كيف
الخطة؟ طبعا يعني مثلا الأساليب الخطيرة جدا أن يأتي للشباب بما يحبه. ماذا يحب الشباب؟ شباب لا يستطيع الزواج، يقول له زواج المتعة. مجرد أنك تأتي إلى واحدة تميل إليها وتريد أن تحل الموضوع تقول لها متعي نفسك، وهي تقول قبلت، وتقع الواقعة ويتم الأمر. وطبعا زواج المتعة عندهم ممكن إنسان يتزوج مليون واحدة في وقت واحد. يعني في أي وقت أجمل جميلة هنا وأجمل جميلة هنا وأجمل جميلة هنا من غير مهر ولا غيره، ولا اعتراف بميراث ولا اعتراف بأولاد ولا أي شيء. هذا أمر والأسف الشديد سعادتك أنه لا يفعل هذا الأمر ويعتقد أنه مكروه حرام فيه قولان مثلا. لا، ده بيعمل الموضوع وبيظن داخل الجنة غير حساب. لذلك قالوا من تمتع مرة فله أجر الحسين، يعني بذل سيدنا حسين. ومن تمتع مرتين يعني يتجوز بنتين في كليتين يبقى له أجر الحسن والحسين. طب ومن تمتع ثلاث مرات له أجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. ومن تمتع أربع مرات قالوا كلمة يعني عيب أقولها، له أجر النبي عليه الصلاة والسلام. متعة يعني المتعة عندهم دين يؤجر عليه.
هذا باب يدخلوا به على الشباب.
في باب آخر يدخلنا به على العوام والصوفية. أي. وهو مدخل آل البيت، حب آل البيت. إخواننا الصوفية يحبون آل البيت حب جما، فهم يدخلون عليه من هذا الباب ولذلك يخدعونهم. هو طبعا سعادتك لن يدخل مرة واحدة ويقول أنا شيعي أو أنا أكفر الصحابة أو أنا مثلا لا أدين بدينكم أو أقول القرآن محرف أو أقول الأئمة تعلم الغيب. أبدا، هو سيأتي إليه ويمشي معه عاديا. وخاصة أن عندهم من عقائدهم الأساسية عقيدة التقية أو التقية، يعني أن هو يتلون مع كل إنسان بلونه، يهودي مع اليهودي، مجوسي مع المجوسي، مسيحي مع المسيحي، سني مع السني، هو ما عندوش مشكلة. فهو سهل عليه، يصلي أمامك، أنت ملتحي هو ملتحي، أنت سني هو سني، يعني يوهمك أن منك وقطعة منك، فأنت تقبل عليه بالكلية. ومن الخطورة هنا أنه يستخدم المال، لأنه عندهم شيء اسمه الخمس. الخمس ده سعادتك أنهم يأخذون خمس أرباح التجارات، مش زكاة بس، الزكاة ربع العشر دي حاجة بسيطة، إنما أنا لو معي 10,000 هو يأخذ له 2000.
نعم،
2000 فقط. الـ2000 دول يوزعوا على مين؟ هل على الفقراء؟ فقراء العالم الإسلامي؟ أبدا، ده على فئة قليلة جدا في العالم هم فقراء آل البيت. وإثبت إنك من آل البيت، يعني مثلا مليارات توصل لمين؟ لخمس تلاف.
نعم،
خمس تلاف. المرجع الأعلى بيقسمها قسمين، قسم لي يستفيد بقى حسب رغبات، ولذلك بعضهم عنده أموال كثيرة في سويسرا وغيرها، وقسم يوصله إيران. القسم طبعا اللي هو بيعمله ليه؟ بيقول بيصرف منه على الدعوة الشيعية، وبيصرف منه على المراجع والآيات ومجتهدين وأرباب العمائم وغير ذلك، ويبدأ يوصل لأفريقيا، يعمل حوزات وجامعات وكليات، ويحول دولة فقيرة جدا كالنيجر أو كمثلا بوركينا فاسو أو غيره إلى دولة شيعية. لأنهم لا يعلمون، تصور أنه عندهم من يتشيع من السنة بيأخذ راتب شهري أحيانا بيصل إلى 30,000 جنيه تقريبا مصري، يأخذ راتبا شهريا. تصور أنت لو جبت سعادتك لواحد عامي وقلت له أحب النبي وأدي البيت النبي وأعمل لك مرتب أدلك، كم واحد يقبل عليه؟ ومن الخداع
بقى الباب الثالث
حضرتك أنه تي من الخداع والخطورة أنه هو ظاهره إسلامي 100% ويعلن أنه يتمسك بالإسلام أكثر منك. يعني انظر مثلا عنوان دولة إيران اسمها إيه؟ جمهورية إيران الإسلامية، يعني الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي كله بهذا الاسم. يعني موريتانيا قدرها ضعيف، يعني سبحان الله الدولة المعلنة، بينما هو عنده أول كلمة في الدستور أننا ندين بالمذهب الاثنى عشر الجعفري، اللي هو بيعتقد أن كل الناس ما عدا الشيعة الاثنى عشرية الذين يؤمنون باثني عشر إماما كفار مخلدون في النار، إنما هو يقول أنا إسلامي. تصور مثلا، انظر الآن إلى أي قناة الآن في وقتنا هذا أثناء لقائي هذا مع سعادتك،
نعم،
قناة كذا أو آل البيت أو غيره أو غيره، تجد أي واحد عام يجد شيخا وعلى عمامة ومنظر ولحية كثة، فتستغرب. ثم ترى النساء محجبات هناك، يعني حتى السائحات عندما تذهبنا إلى إيران على الطائرة يلبسوها الحجاب، فأنت تستغرب. واحد يقول يعني هؤلاء الذين هم أرباب البدع والضلالات بذلك، والسنة كلهم نسائهم فيهم كذا وفيهم كذا، يعني شيء غريب. ثم تجد مثلا أنه يسوق لك الأحاديث كما تسوق أنت، يعني أنت سعادتك عندك البخاري عن فلان عن فلان عن فلان، هو عنده كل الكتب كذلك والأسانيد حتى مكذوبة مش مشكلة، بس المهم هو متشبه جدا بحضرتك تماما. تجد حضرتك من الأمور العجيبة جدا أنه يعني مثلا الأنساب يقول لك الإمام الأصفهاني، الإمام الأصفهاني، كل أئمتهم بأسماء البلاد، فتجد أنه حتى أحيانا يكذبون فيأتون باسم واحد من علمائهم شبيه بعلم من السنة حتى يخدع السنة به. يعني مثلا عندهم عالم كبير اسمه محمد بن جرير ابن رستم، واحنا عندنا امام المفسرين شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين، فهو ضعيف العلم يقول ايه ده رواه ابن جرير الشيخ، بينما هو ابن جرير بتاعهم صاحب كتاب الالفين في الامامة اللي هو الشيعي. عندنا احنا ابن قتيبة، وهم عندهم ابن قتيبة اللي على مزاجهم اللي عمل كتاب الامامة والسياسة اللي طعن فيه على الصحابة، ففي مسألة كبيرة جدا ليست بهينة. كذلك موضوع تزوير التاريخ، وحتى أحيانا سعادتك أنه يدخل داخل التاريخ ويخدع بعض العلماء.
كيف
يعني؟ احنا عندنا التاريخ الطبري ده كتاب اسمه تاريخ الأمم والملوك، اللي هو أعظم كتاب تاريخ في الأمة الإسلامية، لكن عندنا ما يقرب من تلك الروايات المتعلقة بالصحابة والتاريخ الإسلامي رواها أبو مخنف الشيعي المحترق الكذاب. وهو الإمام ابن جرير الطبري على عادته قال أنا أجمع وبعد أن أجمع أنقح، لكن توفاه الله، فهو قال من أسند لك فقد أحالك، وجمع المعلومات وجهزها، وبعد ما جهزها قدر الله ما شاء فعل، ما لم يدرك أن يحقق ويدقق ويصحح ويضعف. فمشكلة واحد يأتي مثل مستشرق ويقول هذا في كتابكم. ولذلك عاوز أقول لحضرتك حاجة، معظم شبه المستشرقين يعني زكريا بطرس واللي بيقولوا الكلام ده كله بياخده من مين؟ بياخده من الشيعة،
من الشيعة،
من الشيعة، وبياخد مثلا واحد قال القرآن فيه تحريف ياخده ويرمي علينا وهكذا. فكل شبهة وكل ضلالة غالبا يأخذ، بل المستشرقين أرحم. يعني المستشرقون مثلا عندما يكتبون عن أبي بكر وعمر يثنون عليهما خيرا ويمدحونه، بينما الشيعة كل كلمة، حتى في طابور الصباح، طابور الصباح بتاع العيال بتاع الطلبة الصبح، في الصبح سبحان الله، انا اكفر بابي بكر، انا اكفر بعمر، انا اكفر بعثمان.
بيتم تربيه الاولاد على كده؟
نعم، ده حضرتك وهو في بطن امه. يعني حضرتك ان هو في بطن امه، لان كل مذهب الشيعة قائم على المراقد والاضرحه، فهو ليس عنده مشكله ان يبني مسجدا، لكن هو المهم في كل شارع
الضريح.
ليه؟ لان الضريح هيعمل اشياء كثيره جدا.
طيب، بعد الخطورة اللي حضرتك قلتها، وبعد بعض الأبواب اللي حضرتك قلتها والمداخل اللي بيدخلوا بها على كثير من المسلمين من خلال الشباب، من خلال العوام والصوفية، من خلال أنهم يظهرون عكس ما يبطنون، ومن خلال تزوير التاريخ، وأيضا التشبه بعلماء المسلمين المعاصرين والقدامى، طيب ماذا يجب علينا الآن؟
يجب علينا أولا أن نعلم حقيقة هؤلاء، ونعلم مدى كيد هؤلاء، ونعلم ماذا يريدون منا اليوم. لابد هذا أولا، هو أول شيء عنده الذي يهتم به أن يحولك إلى شيعي.
كيف بعد هذا الاتصال؟
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
معك محمد محسن من منزلة، وأنا كفيف البصر. أستاذ ملهم، يشهد الله أني أحبكم في الله،
ربنا يحبك،
وأني أحبك أنت شخصيا في الله، وأحب هذا الرجل العالم الجليل أخي الفاضل. والله أنا لي مشاركة لابد أن أقولها، إن الشيعة الروافض هم أخطر على الأمة الإسلامية من اليهود أنفسهم. أخي الفاضل
صادق،
أخي الفاضل، هم الذين حرفوا القرآن الكريم، هم الذين خاضوا في عرض أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان الذي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. قال عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ومع ذلك خاضوا في عرض أم المؤمنين، ومع ذلك خاضوا في عرض سيدنا أبو بكر، وهم يلعنون في صلاتهم أبا بكر وعمر يعني أول من أسلم من الرجال، وعمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل، يقولون اللهم لعن أبا بكر، اللهم لعن عمر. لا إله إلا الله. أخي الفاضل، للأسف الشديدين في العصفرة بمحافظة دقهلية تشيع رجل معروف اسمه أحمد صبح، تشيع وهو الآن ينشر المذهب الشيعي. أين غيرت أهل السنة؟ أي يا شباب يا رجال، خافوا على مذهبكم، خافوا على قرآنكم، خافوا على سنتكم، خافوا على دينكم، خافوا على منهجكم، خافوا على عقيدتكم. العقيدة هي أهم شيء والمنهج هو أهم شيء. الذي لا إله غيره الملهم. إنكم إني أحبكم في الله وأشكر لكم جهدكم، وبالله عليكم تكلموا عن هؤلاء الشيعة. نحن نرفض الشيعة ولا نريدهم أن يأتون مصر. والله والله يا أستاذ، نعيش في إفلاس، نعيش في دمار، لكن العقيدة الدين، لكن لا نرضى أبدا بأن يأتوا هؤلاء الروافد، هؤلاء الشيعة إلى مصر، لأن أهل مصر أناس طيبين.
جميل، ربنا يبارك فيك.
الفاضل هم
نعم، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا أخ محمد على كلامك الطيب، وإحنا إن شاء رب العالمين بنفتح المجال في هذه السلسلة إن شاء رب العالمين في على مدار حلقات مجلس الرحمة والشيعة الخطر القادم. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
ألو،
اتفضل يا فندم.
ازيك يا باشا؟
اهلا بيك، اتفضل.
دلوقتي انا متجوز، انا عندي 25 سنة.
ايوه،
ومعايا طفلين. انا فلاح، لا بعرف اقرا ولا اكتب.
ايوه،
ورحت ازور الامام الحسين في السادة زينب. وكنت رايح ادور على شغل، فقابلني جماعة من الشيعة عاوزين اخش معاهم ويديني فلوس، وانا مش لاقي شغل يعني.
تمام،
فانا طالب حاجة صغيرة، يا اما يقفوا معايا ويشوفوا لي شغلانة او تلوسيك لاشتغل على واكل على عيش، انا مش فيوم.
طب اترك رقم تليفونك حاج، اترك رقم تليفونك، ربنا يكرم. شكرا جزيلا. اتصال اخر. طيب اعود دكتور مصطفى في هذه الجزئية، كيف يحولك الى شيع؟ ويبقى ده بمناسبة حديث الاخ احمد اللي بيتكلم.
هو هذا واضح جدا، يعني انظر الى مصر، بلد الازهر، بلد الاسلام، الحصان الاول ل مذهب الصحابة، اللي ما فيش حد عرف الرافضة زي المصريين. يعني تبحرك في كلمة بعض الناس ممكن يعيبها عليا بس هقولها، وهي كلمة حلوة جميلة جدا. اما واحد مصري يحب يشتم واحد شتمه جامد قوي، يقول له يا ابن الرفضي. يا ابن الرفضي ممكن بعض الناس ما يفهموش عن ابن الرفضي. لا، يا ابن الرفضي اصلها يا ابن الرافضي، يعني يا ابن الشيعي، لان الشيعة كانوا هنا شيعة الاسماعيلية ايام الدولة العبيدية، وكانوا يكفرون الصحابة علنا ومذبهم كذا وكذا، فالناس نفسهم عرفوهم الشعب المصري. فكان لما يحب يشتم واحد شتمة بالكبير قوي يقول له يا ابن الرفضي. فانظر الى المصيبة والكارثة اللي اخبر بها الاخ احمد الان، انه بيعرض عليه المال، وعندنا فقراء والان في فتن
وما اكثرهم.
نعم، يعني تصور هذا المعنى الان من الخطورة الجسيمة، انه بيدخل لاخواننا العوام ويتدرج معهم ويسر الامور باسلوب. يعني الاخ احمد هنا فهم، في بعض الناس لن يفهم هذا بسهوله، ممكن لا يفهم هذا الموضوع. من المسائل هنا المهمه جدا ان نحرص عليها ونوضحها في هذه المساله، ان نعلم ان هؤلاء لهم جيوش. يعني السنه في اي مكان مساكين، ليس لهم جيش. تعال للعراق جيش المهدي، تعال الى لبنان حزب الله او حزب الله، في كل مكان لهم جيش، ان لم يكن علنيا فايه سريا له جيش. انظر الى الخطورة والى اي حد.
نعم،
هو عنده بيستبيح اموالك، يعني ممكن يسرق اموال ساعتك. انك حتى عندهم رواية تقول ان استطعت ان تأخذ مال الناصب فخذه وارسل الينا بالخمس. دي يعني بسميه لسيدنا جعفر الصادق هو بريء. فيقول لك يعني حضرتك انت مثلا سرق منك 10,000، يقول له خد ال 8,000 وال 2,000 ابعتهم لي انا عشان ده زكاه يعني، او ده الخمس بتاعنا فابعته لي. شوف بيستحل مالي، بيستحل عرضي، غيبتي عنده جائزه بل واجبه، بل بيستحل قتلي. قتلي عنده من الدين،
القتل السني عنده من الدين
الدليل.
الدليل عندهم في روايات السرطة برضو المنسوبة لجعفر الصادق أنهم قالوا إنه قال له أريد أن أقتل الناصب. الناصب هو السني يعني أصدهم أنه أعداء للبيت ونحن لا نعداء للبيت. وطبعا هم اتطوروها الوقت قالوا عدوى للبيت اللي إيه اللي ما يرضاش بواحد من الاتناشر بتوعهم. فقال له إيه؟ قال له أنا أريد أن أقتل الناصب ده، رأيك يا إمام؟ قال لا أرى أن تقتله بالسيف، ولكن أرى أن تلقي عليه حجرا أو تلقيه من مرتفع، لأنه أيام زمان كان طبعا الدولة العباسية قوة وكذا، فلو قتلوا بالسيف هيتعرف. فقال لما ترمي عليه حجر أو تلقيه من مكان عال لن يعلم بك أحد. ده أساس ونفذوه علي بن يقطين لما كان في السجن وقتل 500 أهل السنة وقلب عليهم السجن. هلاكو لما جاه من الذي أتى به؟ الشيعة، نصير الدين الطوسي، نصير الشرك والكفر هو اللي جابه، والوزير ابن العلقمي. وقتل في بغداد وقتها أكثر من 2 مليون، حتى أمير المؤمنين المستعصم والعلماء والخلفاء والأمراء والصلحاء ما تركوا أحدا. وكما نعلم من 10 سنين الضربة الثانية لبغداد عندما جاء الأمريكان كان الشيعة هم المساعدون والموالون والذين يقومون بالمهمة، ونحن الآن نقتل في سوريا. من الذي يقتل السنة بالذات؟
الشيعة.
الشيعة إيران تقتل وحزب الله يقتل وروسيا تساعد والعالم كله يتفرج فرصة. إذن هم في كل مكان. حتى سعادتك إنك تنظر الآن لليمن، اليمن كانت هادئة، الزيدية فئة يعني شيعية قريبة من أهل السنة، لكن لما تحولوا إلى شيعة اثنا عشرية قامت الوقائع بينهم وبين السنة، والآن في حروب داخل اليمن بسبب هذا الموضوع، البحرين وما فيها، حتى السعودية. ونحن نعلم ماذا حدث 1400 عندما ضربوا وداخل الحرم المكي، وماذا حصل الحرم وقتل ما يزيد على 3000 من الحجاج وغيرهم. فإذا هنا المسألة كبيرة، قتل السني عنده سهل جدا، بل هو دين دين دين.
تمام، كيف يحولك إلى شيعي؟ هذا ما نتعرف عليه بعد هذا الفاصل. فاصل، مشاهدينا الكرام، ونعود.
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النفس،
وداعا لألام العظام وألام المفاصل وألام العمود الفقري، وداعا للألام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من ألام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري، مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، نكمل ما كنا نتحدث فيه قبل الفاصل مع استاذنا الدكتور مصطفى مراد، وكيف يحولك الى شيعي.
هو هنا حضرتك تجد انه هو بيقسم الدول وبيقسم الناس، ولا يقبل بسهوله على اي احد. يعني هناك دوله مثلا معروف ان فيها فرقه شيعيه كبرى، فهنا ممكن يصرح ببعض الامور، يعني عندما يستخدم سلاح المال، عندما يستخدم سلاح زواج المتعة، عندما يستخدم سلاح حب أهل البيت، فأنا يمكن يصرح. لكن مثلا في دولة يسمونها دولة منغلقة كمصر، لأن هذه الدولة جديد فيها موضوع التشيع والتشيع، فلابد أن يمشي بطريقة الكتمان الشديد وطريقة التقية ما أمكن، وأن يظهر للناس أنه منهم، ولا يظهر ابدا اي عقيده قد ينكرها العقل او ينكرها اهل السنه في البلد.
ازاي؟
يعني هو حضرتك مثلا اخر ما عنده يقول ايه؟ نحن نحب اهل البيت حبا جما. هو فقط يعني لا يريد مثلا يقول انا اكفر الصحابه، ولو انك قلت انكم تكفرون يقول لا نكفر فئه قليله منكم. لو قالوا كما قال الاخ انكم تطعنون في سيدة عائشه يقول لا ده واحد منا ونحن نكفره، وهو يكذب ويفتري، مع انه هو الان يكفر اثناء كلامي حضرتك. هو ايضا بيستخدم اسلحه خطيره جدا، انه يوحي ان بعض الفئات معاه، ان الازهر مثلا معه، وانه
مساله التقريب الى اخره.
اي نعم، وانه مثلا شيخ شلتوت افتى فتوى كذا، والرجل له عذر، وموضوع اخر يعني. ايضا يستخدم موضوع حيله انه ضد اسرائيل. فكل الناس يقولون، ولذلك حتى حضرتك تجد في الصور اللي في المظاهرات حسن نصر الله مع جمال عبد الناصر الاثنين مع بعض. ليه؟ لا هو ده موضوع خداع، لان ده موضوع خداع. ده بيدعي انه ثوري على اعتبار انه مع سيدنا الحسين الشيعة، والتاني بيدعي انه ثوري على اعتبار جمال عبد الناصر والشيوعية وغير ذلك. فهو يعني من هنا تجتمع المسألة، لكن هذا عكس هذا، هذا فكر وهذا فكر وهذا اتجاه وهذا اتجاه. فهو يستخدم، مع انه هو اصلا افضل الدول علاقة مع اسرائيل. يعني تجد مثلا المعاملات بين اسرائيل السريه بينها وبين ايران اكبر كثيرا من اي دوله عربيه. والاسلحه والاموال والصادرات والواردات، حتى انه اعترفوا في ايران بانه لولا ايران ما دخلت امريكا افغانستان. شوف الخطوره الى اي حد، يعني افغانستان التي لم تغلب طوال تاريخها والتي لم تمزق أبدا وحار فيها الأعداء، دخلوهم عن طريق التشيع فضرب إخواننا في الأفغان بعض
الخداع
بعض. نعم خداع وقت، وهم يغيرون الصدور بين السنة والشيعة ليل نهار. أيضا يعني تيل حضرتك غفلة الناس عنهم عن كيده، يعني مثلا الإنسان يعرف اليهودي كافر ومعروف ويبعد عنه، لكن هذا يدخل لك من الدين. كثير من العامة حتى بعض القصة من المثقفين لا يعرفون، وعندما تتكلم عن هذه الأمور هو يعني لا يعلم هذا إلا المتخصص بعمق. بل من العجب العجب صحتك إنه حتى العلماء ممكن بعضهم يخدع. ليه؟ لأن هم طريقتهم إن في كل فترة يخفون التراث ويظهرون. إلى حدود حوالي أوائل القرن العشرين كان التراث عندهم مخفي تماما لأنهم كانوا في حالة ضعف للغاية. لما بدأ اليوم دولة تكونت دولة إيران، ثم بعد هذا العراق صارت تابع الشيعة، ثم لبنان وغيره وغيره، فهنا ظهرت الكتب. أول مرة نقول هذه المعلومات بالكتب. تعلم أن معظم العلماء
الكتب والمراجع
نعم ما كان يعلم أئمة الإسلام العظام هذه الكتب التي نتكلم نحن عنها الآن. لماذا؟ لأنها كانت مخفية. بل حتى من العجب حضرتك أنه أحيانا كان يستخدم إشارات في الكتاب حتى لا يقع. يعني مثلا وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هم الوقت بيقولوا عائشة وحفصة عيانا. لا هم قديما كانوا يقولوا فلانة وفلانة حتى ايه
اشارات
حتى لا تمسك عليه. يعني مثلا هو لما يشتم سيدنا ابو بكر قديما يوم ايه يقول البكر ما اشاره، يجي على سيدنا عمر يقول ايه رمع، يقلب عمر يخليه رمع، يقلب سيدنا عثمان يقول نعسل.
جميل. احنا دورنا بنوضح الخطوره دي. ربنا يبارك فيك دكتور مصطفى. نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا، اتفضلي يا حاجه سناء.
حياكم الله. انا هقول باختصار شديد نقاط كده محدده.
اتفضل.
اولا هناك امور لا تقبل التقريب باي حال من الاحوال. على سبيل المثال للحصر، القران محرف، هذا تكذيب صريح لله عز وجل. ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، وما ثبت في القران وصحيح السنه هو الجد ليس بالهزل ولا يقبل تقريب. ثانيا يجب تطوير الدعوة لتكون بالحكمة والموعظة الحسنة وعن علم وهدى وكتاب منير وحجة قوية سواء لأبنائنا أو لغيرهم. ثالثا هل الإسلام بشموخه وربانيته يأبه للشيعة ومن كان على شكلتهم ومعتقداتهم التي تنم عن تخلف عقلي وفطر سليمة؟ لما نهرب من واقعنا ونكون نحن بحق نحتاج بناء عقيدة راسخة تتحمل أعتى الفتن والشبهات مع شيعة أو غيرهم ومن يتبعهم على معتقدهم الفاسد، فهو وبال على الإسلام والإسلام بريء منه، وجزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا جزيلا. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أعود دكتور مصطفى في مسألة خطر الشيعة.
نعم. فإذا حضرتك هو الناس خاصة كثير من غير المتخصصين في هذا الموضوع لا يعلمون شيئا، فلذلك نقول لابد أن يكون هناك توعية حقيقية في هذه المسألة. من الخطورة أنه يستخدم الفن الدراما. تعرف سعادتك الطفل عندهم اللي عنده يوم واحد بيعلموه وهو طفل صغير تمثيلية أو فيلم ومسرحية سيدنا الحسين وبني أمية وأنه سيدنا الحسين قتل، وحتى يجعل هذا الصبي الصغير هو كالحسين. ولذلك بعد هذا يوم موضوع ضرب القامات وإنزال الدماء اللي في الصور المعروفة كذلك بالسيوف، الطفل نفسه فرحان في الصورة وأمه فرحانة. يعني تصور لو قلنا الواحدة سنية الوقتي الشيخ هيعمل هذا الكلام ده مثلا ما يكون موقفها، لكن هو تربى على هذا، هو من وهو بطن أمه، لأن السمع بيشتغل الأول، فهو سامع كل شيء، حزن وحسينيات وحزن وهم وغم وكرب. ولذلك هو بيستخدم سلاح خطير جدا اللي هو سلاح البكاء الدائم حتى يجعل العقل لا يشعر أبدا، لأنه لو العقل اشتغل هيفهم، هو مش عاوز يفهم، هو بيشغله أفلام. يعني التصور التمثيليات التي صنفوها وبصورة إسلامية ظاهرة إسلامي، لكن يضع السم في العسل ويبدأ إيه يعني يجيب لك مثلا صورة نبي بصورة عادية، ويجيب لك واحد مليون مال 12 نور، لأنه على العقيدة عنده أن الولي هذا أو الإمام هذا أفضل من النبي، ما يظهرش أبدا أي واحد من 12 بصورته، بينما النبي او واحد زي سيدنا يوسف عليه السلام يظهر بصورته ويجيب له حته من تربه كربلاء ويعمل له سلسله عشان يقول للشباب اعملوا سلسله وسلاسل وبس حطوا في حته من تربه كربلاء كده يعني وهكذا. شوف يمسخ عقله لغايه ان سعادتك واحد ياكل من طين. عندهم روايه ثابته في الكافي وغيره تربه كربلاء شفاء من كل داء. فاللي ياكل من طين كربلاء عندهم عقله يشفى. من طين كربلاء ياكل من الطين هذا يشفى ويوصون بها. فالمسألة هنا تحتاج إلى معرفة هذه الأخطار. الفن بيشتغل حتى العادي بيشتغل. أي امرأة شيعية عادية جدا تقوم بدون التشيع، بينما كثير من المسلمات العاديات همها الطعام الشراب الكساء، لكن الشيعي لأنه بيعتبر نفسه أقلية همه الأكبر يحول كل ما حوله إلى شيعي، وهذا هو الفارق بيننا وبينهم. لذلك دورنا يكون أكبر وأعظم لأن الفتنة عظمت والمسألة ما بقيت على أن تكون واحد أو جماعة أو مجموعة في منطقة، لا، الموضوع هنا أخذ اتساعا. لذلك نحذر من هذا. كذلك من الخطورة التي نراها في مذهب التشيع موضوع الخطر في مضاهات أهل السنة. هو بيحاول يضاهيني يتشبه بي في كل حاجة بحيث حضرتك ما تستطيع التمييز. يعني في بعض البلدان لا يمكن أن تميز بين هذا وهذا، وهو عندما يدخل إلى أخواننا الصوفي يعمل إيه؟ يعمل لهم إنه صوفي عادي. وكما رأينا منهم من دخل التصوف على إنه صوفي ومحب للبيت و و و وبعد سنين بدأ يشتم في سن أبي هريرة كحسن شحات اللي كان هنا عند وهكذا. هو البداية بدأ إنه يعمل إنه بيحب الأولياء ونحو هذا إلى أن وصل ما يصبو إليه ثم بدأ يعلن. فهذه مسألة خطيرة جدا للغاية.
أي.
كذلك من الخطورة التي لابد أن نقف عليها أنه هذا يلعب في الدين من الداخل. عندك الدين كامل، هو ما بيقولش أنا غير مسلم وكاره وكافر بالدين،
لا
بيقول أنا عنده الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعنده صلاة وصوم وزكاة وحج وحج، بس كل موضوع لابد يلعب فيه يقول ها أنا ذا، وياريت يلعب فيه على أنه بدعة ولا ضلالة. ده بيلعب فيه لغاية الكفر حضرتك.
أيوة.
لأنه هو بيقضع يعني كل العالم كافر ما عدا أتباع الاثنى عشر مثلا.
أيوة.
هو مثلا تأتي الصلاة لابد الصلاة تكون موافقة ليهم، فكل ركوع سجود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بسم الله أقوم وأقعد في الصلاة مثلا، الأذان يغير فيه حي على خير العمل وأشهد أن عليا ولي الله مثلا، الوضوء يعمل لموضوع المسح على الرجلين مش غسل الرجلين. هو لابد لأنه عنده نص في الكافي اللي هو صح كتاب عندهم بيقول ما خالفت فيه العامة يعني أهل السنة ففيه الرشد.
يعني
المهم تخالفنا، المهم يبقى ضدنا، بس بيقول له أنا يعني أحيانا ما المسألة لا أجد فيها رأيا أعمل إيه؟ قال له المهم تخالف أهل السنة، المهم تمشي عكس أهل السنة، هو ده المطلوب منك إنك تمشي بهذا الإيه الموضوع. ومن الخطر إن هو أي واحد حضرتك يحب أن يغلو يفرحون به، يعني ما يقفوش ضده. يعني لما جه نوري الطبرسي عمل كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، عمل هذا الكتاب، هل أنكروا عليه؟
لا.
هل مثلا قالوا نطرده من بلدنا؟ لكن ده ليه مرقد كبير فخم عظيم في إيران ويأتون إليه ويقفون عنده ويتوسلون ويبكون وهكذا. هذا الرجل ليه كتاب أم عندهم من أمهات الكتب الثمانية، عندهم الكتاب مستدرك الوسائل هو 36 مجلد. يعني إذن هو عنده أي واحد يغلو مقدس ومعظم لا يمكن أبدا أن يتنازل عنه، ولذلك هو لا يمكن أن يقول إن أنا أعتقد كون غير محرف. هو يعني هل يمكن واحد منهم يقول مثلا أنا ألعن من لعن أبا بكر عمر؟ هل واحد منهم يستطيع أن يقول أنا أكفر من قال القرآن في زيادة أو نقصان؟ هل واحد منهم يستطيع أن يقول أنا أقول من قال إن الأئمة يعلمون الغيب ليسوا من المسلمين؟ لا يمكن أبدا. يعني هذه مسائل خطيرة جدا. من الخطورة أيضا أن هذا المذهب فرعه دول. نحن كعالم سني ليس لنا دولة،
فرعه دول.
دول طبعا.
طيب نوضح هذا الأمر بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ ملحم؟
أهلا وسهلا، أهلا بك، تفضل.
يشهد الله اني احبك في الله.
ربنا يبارك فيك ويحبك يا رب، تفضل.
والله احنا اولا بالنسبه للشيعة يعني احنا رساله بس للاخوه الفضلاء مصر كمصر جميعا للعلماء، والتطاول على العلماء من بعض الاخوه الفضلاء والاقتحام المساجد اللي رأناه اليومين اللي فاتوا. كنت هقول لهم بس رسالة واحدة، كنت تعالوا شوفوا الدكتور عمر عبد الكافي وفضيلة الشيخ المحبوب العلام الجديد الجليل ناصر السنة الشيخ محمد الحسان في بلدنا الثانية الأردن هون. كنت تعالوا شوفوا المحبة والاحترام، كنت تعالوا لأهل مصر جميعا. رب الكعبة يا أستاذ ملهم تشرفت، تشرفت إننا مصري، بقت بحمد الله حمدت الله وشكرت فضله إننا مصري في قوة ولحظة. والحاجة الثانية للدكتور مورسي، يعني احنا يا دكتور مرسي في باب، يعني في مثل عندنا حلو في الصعيد جدا بيقول لك الباب اللي هيجي لك منه ريك شد واستريح، هيخشوا لنا بشجة السياحة بكره وبعده هيعملوا وخذوا خط خط الصعيد. والله يعني بالنسبه للجماعه الصوفيه يعني هم دول مسلمين وموحدين بالله وفيهم من السنه كثير، يعني في الدكتور بيعرفهم زيد عننا في الافكار واللي بيعملوها بتاعتهم هذا.
تمام نعم، ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب، اللهم امين. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم،
اهلا بيك. عليكم السلام.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا بيك، اتفضل.
ازيك يا شيخنا الحبيب؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
اسال الله ان يحفظ الدكتور توفيق عكاشه صاحب قناه الفراعين من اعين الحاقدين والحاسدين يا رب العالمين.
بقول ايه؟ توفيق عكاشه
ده موضوع ثاني.
طيب نعود دكتور مصطفى لخطر الشيعة. الأخ علي بيتكلم من خلال أيضا السياحة.
نعم، هذا أمر خطير جدا كما نبين، أنه حتى السياح الذين يقبلون، لأنه كما قلنا عامة الشيعة عندهم منهج عام، سواء كان هذا العامي فاسق أو مجرم، هو دوره الأكبر أنه أن يشيع السنة، هو دوره، يعني هو تربى على هذه المسألة، لأنه هو بيحسسه أنه ضعيف ومستضعف ومصدوم وطول عمره في هم وغم، وأجداده قد عذبوا في أيام الدولة الأموية والعباسية والعثمانية، فهو عنده عقيدة داخلية أنه مسكين وأنه مظلوم كاليهود، أنه اليهود عنده أهم شيء، أنه العالم اليهودي عالم مظلوم، وأنه هتلر عمل وما عملش وغير ذلك. ونفس الحكاية عند الشيعة، فهو عنده ايه؟ عنده الاحساس ده، رغم ان هو الان ليه دول بترعاه، ايران والعراق وغيره وغيره، وليه قوة وصولة ودولة في كل مكان، ولذلك بيدخلوا بعض دول الخليج بالقوة. ومع هذا، مع كل هذا، لكن هو عنده داخلي شعور داخلي انه مستضعف، وانه هو في الحزن دائما ابدا. لذلك يعني ايه المقابل؟ انا لما اكون وحدي في بلد او احس ان انا اقلية هعمل ايه؟ لابد اجعل غيري يقبل علي.
ايوه،
فكيف يقبل علي؟ اقبل اليه بالهدايا وغير ذلك، وهم كثيره وغير، وبعدين يبدا بقى يلقيني الدرس شيئا فشيئا، لانه لن يرضى الا اذا حولني الى شيعي بهذا التفكير. ولذلك حتى حركة الحسينيات تعتبر مقاهي في تدخين، ممكن يبقى في مخدرات، في كل شيء. اهم نقطه ايه؟ نحكي مبكى الحسين وكيف قتل الحسين، وجلسة ضحك وابتسامة وذكور وإناس وكل شيء، واللي بدل ما تجلس في المقهى اللي ثاني يجلس في المقهى لا يجلس هنا. حتى حولوا المقاهي إلى حسينيات المقاهي.
كيف انتشرت؟
انتشرت لأنه هو عنده هذا الموضوع، جعله في قلب الطفل منذ الرضاعة. نعم حضرتك، هو عندما يرضع ويروح للمدرسة الكتب المنهجية عنده فيها هذا موضوع، كتب الرواية، كتب الأدب اللي بيدرسها. لكن نحن هنا، ولذلك ننادي على وزير التعليم وننادي على أهل العلم في الأزهر وغير الأزهر أن يأتوا إلينا بما هو ضد هذه العقائد بغاية الحكمة. يعني في الابتدائي نأتي بآيات وحديث عن فضل الصحابة، نتكلم كثيرا عن الصحابة خاصة الذين كفرهم هؤلاء، نتكلم عن القرآن المحفوظ، القضايا اللي هم بيقولوها مش هنجيب سيرتهم، بس على الأقل إيه؟ أديله إيه؟
أجيب له الأصل الصحيح.
العصمة والحصان، بحيث ما لا يقبل عليه. انما تصور حركة لو عرض اي واحد منهم اقبل بشبهه، وده من الخطر الكبير، انه يضربك من منهاجك ومن كتبك. يعني الان هو يضربك، يمسك كتابك في البخاري، يمسك غلط العالم او هفوى الشيخ ويقول ايه؟ ما هو بيقولوا فلان اخطا وفلان ضل، ويفتح الكتاب ويقول لك طبعه كذا وجزء كذا وصفحه كذا، وانت ايه؟ واحد حتى لو نصف متعلم يقول والله كلامه منصف جدا. هذا عندنا، وهو لا يدرك ان المسألة اكبر واعظم من هذا، الموضوع كبير جدا، الموضوع ليس هينا. هو عامل شبهات على كل واحد. يعني سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، بقية العشرة من الجماعة، ما عدا سيدنا علي، كل الصحابة وكل الدين عامل ماسك شبهات.
ونحن
ونحن هنا بقى القول الإيمان هو اللي هيقف، قول علم والإيمان، إنما ضعيف سيسقط. اللي ما عندوش ثقافة إسلامية متكاملة سيسقط بسهولة. تصور حركة لما نتكلم عن حكاية المظلومية دي.
أيوه.
ودي مدخل خطير يدخلنا بقى على الناس، خاصة النساء. يعني هم كما ضحكوا على الرجال بسنة حسين يعملوا السيدة فاطمة كأنها عنوان هي النساء، فيوم هم يقولوا ايه قصة كده، يعني هقولها معلش سامحوني، في بحار الأنوار اللي هو 120 مجلد، تصور كتاب
عندهم.
عندهم كتاب بحار الأنوار الجامع لدرر الأئمة الأطهار للمجلسي، فبيحكي الرواية دي اللي هي تعتبر مدخل خطير جدا للطعن في الصحابة. بتقولوا ان سيدنا النبي عليه الصلاة بعد أن مات وبيع لأبي بكر، علي اعترض وسيدة فاطمة اعترضت رضي الله عنهما، وطبعا هذا كذب، ودخلوا البيت، فراح سيدنا عمر ومعه الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان والمغيرة بن شعبة وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان والجماعة، دخلوا ودقوا الباب، افتح يا علي، ما فتحش الباب. فجاء سيدنا عمر قال افتح الباب وإلا لأطلبن من غلامي قنفذ أن يحطم عليك الباب. ففتح الباب فدخل علي، فاختبع علي في جانب، ودي بيعولها قصة ورواية يعني، فدخل على فاطمة، ايه مش رد، لماذا لا تبايعين يا فاطمة؟ قالت ما كنت لأبايع. فقالوا أمسك قنفذ بأمر عمر رضي الله عنه، هذا كله كذب، بسيدة فاطمة حتى كسر ضلعها، ويقعد يبكوا بقى، ويبدأ بقى شفت صورة عامية. تصور لما دي تصق بقى بخطبة لواحد عامي ويتقال كده، وهذا لما ادعو فلان يعني أظن سيدنا عمر يقوم بضرب السيدة فاطمة وهي نتيها، العام يقول هما فعلا نحكم عليهم بالكفر، لأنه هو لا يدرك المسألة، هو لا يدرك أن المسألة كبيرة جدا وخطيرة جدا للغاية.
نعم.
لذلك يعني موضوعنا المظلومية، حتى عندهم عقيدة بيقولوا ايه، ان السيدة فاطمة بتظهر للنساء بعد ما يخلصوا الحسينيات وهم طالعين برا كده، فتتراءى لهم السيدة فاطمة رضي الله عنها. جميل. وارضاها.
يعني اذا الموضوع كبير وخطير. نعم. دكتور مصطفى.
نعم.
اذا رسالة حضرتك بتوجهها للرئيس مرسي، ماذا تقول له بعد هذا الكلام الخطير اللي حضرتك قلته؟
اول كلمة يعني الحيطة مقدمة على اليسر. ثانيا انه اذا كان هناك علاقات ضرورية فلتقف عند الدبلوماسية الخاصة في حدود محدودة جدا للغاية، أما أن يدخلوا أو أن يلجوا حتى إلى أطراف البلاد فإنهم لن يسقطوا أبدا عن عقيدتهم ولا عن مذهبهم. يكفي أنه ممكن يأتي بعض الكتب يلقيها في المساجد بس، فقط هذا يكفي، غير أنه هو ليه مجموعة هنا غير هنا. وبعض الناس قد يعظم ويقول أنتم لا تخافون من اليهود ولا تخافون من البوذيين، ولماذا العين على هؤلاء؟ لأن المسلم كما قلت يعلم أن هؤلاء كذا، والمسلم الآن الحقيقة بالنظام الغابر وما حصل وما حصل ليس عنده ثقافة متكاملة. هو لو عنده ثقافة إيمانية وعلمية لا مانع، نحن سنقبل نحن ونحولهم إلى سنة، لكن المشكلة أن المسلم عندي الآن باعتبار التعليم الذي ترك منه هذا الوادي أن مادة الدين مادة غير أساسية، وأن حتى لو كانت مهمة بيكون فيها موضوعات ليس لها علاقة بهذه الأمور الخطيرة، يجب من أولى ابتدائي أن نلقن شيئا فشيئا هذا الطفل من العدو ومن الحبيب وعقائد الإسلام، ويكون عنده جبهة. ولذلك نقول لا بد من حفظ القرآن ولو كل سنة جزء واحد للطفل، نقسم كده جزء واحد.
نعم.
على لأنه أنا ليس عندي حل الآن إلا أن أنشئ نشأ صالحا يكون عنده قوة إيمانية علمية، بدلا من بعض المواد التي يمكن أن تقلص أو يحذف منها الكثير. أكرر قدرا كبيرا من القرآن، أكرر القضايا الإسلامية بأقلام إسلامية معتدلة منصفة مجمعة، هذا يعني يريحني كثيرا، حتى لو خرج مصري إلى الخارج يكون عنده حصانة دي. يعني عندنا ماليزيا وإندونيسيا لما يأتون بطلاب حتى إلى مصر يعملهم مباني خاصة خشية أن يتأثر هؤلاء ببعض أفراد الشعب عندنا.
إذن حضرتك رسالة وجملة مفيدة وجميلة، الحيطة مقدمة على اليسر. ربنا يكرمك دكتور مصطفى، بالتأكيد حنسعد بحضرتك الأسبوع القادم من أجل أن احنا نكمل هذا الملف المهم. إن شاء رب العالمين. أحب أقول بس كده سريعا بعض النقاط اللي الدكتور مصطفى قالها من أجل أن يبقى إحنا طلعنا بالفايدة بعد بالملخص اللي إحنا ذكرناه طوال الحلقة. إحنا تكلمنا عن بيان خطر الشيعة، الدكتور مصطفى ذكر بعض الأمور. أولا خطر الشيعة من خلال واحد تربية النشء منهم على التشيع والتشيع، تكفير سائر الناس ما عدا الشيعة الاثنى عشرية، استباحة دماء وأموال المخالفين، العمل على تشيع الأمة، التقية أو التقية، الكذب والخداع، استخدام الإعلام كوسيلة لتشيع الأمة، المظلومية، صعوبة الحكم عليهم، غفلة الناس عن كيدهم ومكرهم، تزوير الكتب السنية خاصة التاريخ، استخدام المتعة لخداع الشباب، استخدام المال لاستغلال الفقراء، واستخدام الفن لخداع المثقفين، ومضاهات أهل السنة، واستخدام السياحة للتشيع. دي بعض النقاط اللي احنا ذكرناها مع حضراتكم النهاردة مع الدكتور مصطفى مراد أستاذ الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة. غدا نستكمل ملف الشيعة الخطر القادم مع أستاذنا الدكتور عمر عبد العزيز رئيس قسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة غدا في برنامجكم مجلس الرحمة. كل التحية والتقدير والحب لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وأحبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مجالس رحمةٍ.